تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مع التربية الإسلامية ومع دروس في الحقوق. نبلغ إلى حق عظيم من أعظم الحقوق، وهو حق الأرحام. وتلاحظون في الأرحام أن اسم الرحم يرمز إلى الرحم الذي ولدت، واشتق من اسم الرحمن، فهو الرحمن جل وعلا وهي الرحم. تذكير لك يا مؤمن بأن وصلها إذان بوصل الله، وقطع هذه الأرحام إعلان للعبد أنه قد استوجب قطع الرحمن. ولذلك الرحم عندما قامت فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ومسكين ذاك الذي يعتقد أن له الحق أن يقطع رحمه متى شاء وأن يصل متى شاء، ويعتقد أن البر والصلة إنما هي مكافأة، إن وصلوني وصلتهم وإن قطعوني قطعتهم. هذا غير صحيح، وسنأخذ في درسنا هذا أن الوصل الحقيقي هو أن تصل من قطعك، لا أن تصل من وصلك. فالحبيب يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لماذا أمر الإسلام بالصلة؟ لأن الأصل في نسيج المجتمع المسلم التآخي، المحبة، الصلة، التكافل. فإذا كان الإنسان لا يصل أرحامه، سواء أصوله أو فروعه أو حواشيه، أجداده، آباؤه، أبناؤه، إخوانه، أخواته، أعمامه، عماته، إذا ما وصلهم، يا هنا تتفكك هذه العرى وتنفصم هذه العرى، ويصير نسيج المجتمع المسلم متنابذ. والأصل أن الله قال عن المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. ولذا أتى الإسلام بالحرص الكبير على صلة الأرحام. ونحن في زمن المدنية المعاصرة، البعض منا اغتنى عن أرحامه. كان قديما الآباء والأعمام يلتقون في بيت الجد أو في الزراعة التي يملكونها أو الفلاحة التي يملكونها أو التجارة التي يملكونها، فكانوا يسكنون قريبا من بعض. الآن البعض منا يسكن في مدينة، وشقيقه في مدينة، والشقيقة الثانية في مدينة، والأب لربما والأم في مدينة. لذلك نقول: هذا ليس عذر لأن تقطع، لا بد أن تصل بأي صورة من أنواع الوصل. وأتقان ذاك الذي يصل الرحم ولو قطعت هي، ولو كانوا يظلمونه، يجهلون عليه، يتكلمون في عرضه، إنما يريد بذلك الله. وأفضل طالب من طلاب العلم هو الذي لا يفقده أعمامه ولا أخواله ولا إخوانه ولا أبناؤه ولا أجداده ولا الآباء، لا يفقدونه سواء عند الحاجة أو عند الفرح والترح، ودائم السؤال عنهم. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إذا من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر وصل الرحم، لأن الإنسان يخشى يوم القيامة، فإن الرحم ستكون على جنبي الصراط، الأمانة والرحم تحاج عن نفسها، فكيف تستطيع العبور على الصراط وأنت لربما كنت قاطعا؟ احذر احذر يا عبد الله. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأعرابي أتى ومر عليه وهو في سفر، قال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. تأمل، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أما لاحظتم أيها الأحبة أن الله قرن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قرن صلة الرحم مع أركان الإسلام؟ ألا تشرك بالله شيئا، التوحيد، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، ثم ذكر له صلة الرحم، حتى تعلم منزلة صلة الرحم في ديننا، وأن من قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله. وأيضا أيها الأحباب، قد يتبادر إلى الذهن سؤال، من هم الأرحام حتى نصلهم؟ من الذي يدخل في مسمى الرحم؟ المسمى واسع، وعلى الصحيح أن الأرحام هم أصولك، أصولك يعني والدك والدتك، وإن علوا، وإن علوا الأب وأبوه، الأب وأب الأب، وأنت يعني صاعد، الأم وأم الأم وأم أم الأم، وهكذا. وكذلك الأبناء، رحم ابنك وابنتك وأبناؤهم وإن نزلوا. وكذلك الأعمام، العم وإن نزل، أي عم ابن عم ابن ابن عم. الأخوال، خال ابن خال ابن ابن خال، ابن عمة عمة ابن عمة، وهكذا. خالة ابن خالة ابن ابن الخالة. ولذلك تلاحظ أن الرحم فسطاط كبير يدخل تحته كل هؤلاء، والبعض منا لا يعرف الصغار من أبناء عمه، ولا يعرف الصغار من أبناء خاله، ولا يعرف الصغار من أبناء إخوانه حتى، لأنه يعيش أنانية وبعدا. وهذا معاشر الإخوة والأخوات، هذا مؤذن أن هذا المسكين لربما نزعت بركة حياته وعمره ودراسته ورزقه وأبنائه إذا كان قد تركهم قطيعة، أي هجرهم هجرا بسبب قضايا ومشاكل، قام فاتخذ قرارا جائرا على نفسه، قال أنا لا أحتاجهم. ومن قال لك أنك لا تحتاج؟ ومن قال أننا لا نحتاج أرحامنا؟ ولذلك اعلم أرحامك، تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. أيضا ما المراد بالصلة؟ الإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان، ويختلف كل واحد من الأرحام، بعضهم غني فالإحسان إليه السؤال عنه والإهداء له ومشاركته الأفراح والأتراح والاتصال عليه، وبعضهم فقير فتكون الصلة الصدقة عليه وإكرامه، بعضهم مريض عيادته، بعضهم يحتاج أبناؤهم إلى عمل فتساعدهم وتشفع لهم، كل بحسبه يكون ذلك الصلة. تواجد دائما في حياتهم فلا يفقدونك، فالبعض قد يفقد والناس يبحثون عنه. بعد ذلك ما هي حقوق الأقارب؟ كما قلنا أن الأقارب حق، إعطاؤهم حق وليس إكراما منك، لكن سنجعل بإذن الله حقوق الأقارب بعد هذا الفاصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، عدنا إليكم من جديد ونحن قد وقفنا إلى حقوق الأقارب. وقلت الحق معنى ذلك أنه ليس تفضلا بل لازم من لوازم الشرع عليك. أول ذلك الحرص على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، أن تحرص عليهم وأن تخشى عليهم وأن تخاف عليهم وأن تقدم الخير لهم، أن تنصح ضالهم، أن ترى أبناء عمك وأبناء خالك كأنهم أبناؤك، تحسن إليهم، ترعاهم، تسأل عنهم أين درسوا وفي أي مسجد يصلون، تحث عليهم الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وجميل أن يكون هناك جروب كما يسمونها المجموعات الواتسية هذه، وأن تلاحظهم وأن ترسل لهم مقاطع الخير ومقاطع الذكر وتقترح عليهم بعض البرامج الخيرة، فإن هذا من الإحسان إلى الأرحام. يقول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. قالها الله في بداية هذا الدين في مرحلة من مراحل بلاغ الحبيب لدين الإسلام لأبناء قومه. كان أول واجب عليه أن ينذر عشيرته، من؟ الأقربين. ولذلك صعد الصفا وناداهم وصنع الطعام ودعاهم وأحسن إليهم، مع أن من أعمامه من قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ صبر عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس يمدح في الدعوة وفي الخير وفي الانتقال إلى المناطق في الدعوة وغيرها والإحسان إلى الناس، أما أرحامه فلا يثنون عليه كالنخلة العوجاء. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يقول: من عرفك صغيرا حقرك كبير، وهم لا يقدرونني. ابذل ما تبذر من خير وما تبذل من ندى، إنما تريد به الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، وهو ينادي قومه الأقربين له، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. والله إنها الشفقة، إنه خطاب الشفقة والرحمة والدعوة والدلالة والهداية بصوت مشفق رحيم أرسله الله رحمة للعالمين. أرحامنا يحتاجون إلى ذلك، أن لا نقيم الحجة عليهم، إنما نرشدهم وندعوهم برفق ونتفقد أحوالهم. ومن حقوقهم أيضا تفقد أحوالهم ومواساتهم عند حاجتهم. بعض الأرحام فقير، بعضهم من لا يستطيع أن يسدد قيمة طعامه أو شرابه أو الكهرباء أو الماء، والبعض منهم عليه دين. ويعجبني بعض الأسر الجميلة التي بها تكافل وتراحم، لديهم صندوق تعاوني خيري يجمعون فيه لذوي الحاجات ولذوي العثرات وللمرضى ومن تعطل من العمل ومن أراد الزواج أعانوه. تكافل جميل، تفقد أحوالهم. ولذلك إذا قلنا تفقد معناها أن بعض الأرحام فقير وأنت لا تعلم، عليل وأنت لا تعلم، مهموم وأنت لا تدري، على مقارب السجن بسبب دين وأنت لا تشعر، لا بد أن نسأل عنهم. تفقد أحوالهم، السؤال عن حالهم، محتاج شيء؟ بل جميل أن تعرض لأرحامك محتاجين شيء، تريدون شيئا، فتقوم معهم إن كنت قادرا فالحمد لله، أو تسعى في لملمة شعة هذا الهم الذي عبث بصدره وعبث بحياته، ولك أجر عظيم. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، ما أجملها. يعني الإنسان يتصدق فيؤجر، لكن تصور إذا كان الأجر يتضاعف، كيف يتضاعف الأجر؟ يتضاعف الأجر يوم أن تكون الصدقة على ذي رحم، يوم أن تكون الصدقة على فقير وهو رحم. غير أني هنا أنبه على أن زكاة الأموال لا تجوز في الأصول ولا في الفروع، لا تعطى الأب ولا الأم ولا الابن ولا البنت ولا الزوجة، ولكن يستطيع الإنسان بدين أن بزكاة ماله أن يسدد دين أخيه، وأن يسدد دين عمه، وأن يسدد دين خاله، خالته، عمته، وهكذا، لا حرج في ذلك. وما أجمل الصدقة، ليس شرطا الزكاة، أحيانا يكون الإنسان لديه مال وله زكاة، وقد يكون لديه مال ولا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب أو أنه لم يبلغ الحول. لا تتركهم إلى الزكاة، بل تعاهدهم بالصدقات. وأعرف أناسا من أهل الخير رواتبهم ليست كثيرة، لكن اقتطعوا جزءا من رواتبهم ينفقون بها على أخ لربما كان عاجز، أو أخ عاطل، أو ابن أخ لربما مريض، ويجعلون ذلك كالمرتب الشهري. طوبى لهم، وبارك الله لهم في أموالهم وفيما أبقوا. أيضا من حقوقهم محبتهم ورحمتهم. يقول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لا بد أن يشعر الرحم أنك تحبه. كيف تريد أن توصل الخير له وأنت لا تظهر مظاهر الحب له؟ كيف تريد هدايته بدلالته على الخير وأنت جاف قاسي مكفهر؟ لذلك بعض الأرحام يقول: فلان لا أريد منه شرا ولا خيرا، يكف أذاه عني. لما يا أخي يعطي، لكنه إذا أعطى من؟ والمنة تفسد الطاعة وتفسد العطية. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. البعض منهم مكفهر يجلس متجهم، فلا يجرؤ الناس عليه ولا أن يعرضوا حاجاتهم عليه. يا أخي أطلق وجهك، أحبهم وأظهر البشاشة لهم. وإذا زاروك، البعض زار عمه ولكن العم استقبله بسماجة وببرودة وبثقل، حتى كأن الرسالة منه إلى هذا الزائر: الله لا يحييك، أسأل الله العافية، ومن الذي أتى بك؟ وهذا جفاف في الأخلاق، وهذا قلة في الديانة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا رحم يكون له أكثر من حق. من حقوق الأرحام أيضا الصبر على أذاهم وسعة الصدر معهم، فإن ذلك فيه أجر كبير. نعم، البعض منا يعتقد أن صلة الرحم وصل من وصلني، لا، صلة الرحم وصل من قطعك، والإحسان إلى من منعك، والحلم على من جهل عليك، بنص كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاحظون مع هذا التعريف أن معظنا ليس بواصل، لأن الحبيب يقول ليس الواصل بالمكافئ. يقول الصحابي لرسول الله يشتكي أرحامه كما يشتكي البعض منا، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أو وأحلم عليهم ويعجلون علي. قال الحبيب إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني لا زلت على هذا الحال، يعطونك الإساءة وترد عليهم بإحسان، الله نصيرك، الله ظهير عليهم، الله معك. وما أعظم هذه المعية، أن يكون الله معك وناصرك ومؤيدك، لأنك تصل لا لتمدح منهم، إنما ليرضى الله. ولذلك يا أيها الأحبة، البعض منا قطع، وعذره قطعته لما قطعني، لو كان القطع لمن قطع لما كانت صلة الأرحام حق. حقه أن يؤذيك فتصبر عليه، ويحاول يكدر عليك فتحلم عليه، ويمنعك وتعطيه، وتزوره ولا يزورك، وتحسن إليه بالمال في زواج ابنه وهو لا يحسن إليك، وتحمل الهدية إليه وهو لا يحمل شيئا إليك، وكل ذلك تريد بها الله. هنا أنت الواصل، أنت الواصل، وأنت الذي حقك على الله، ولك أجر عظيم بمد الأجل وبطول العمر وبوفرة الرزق. من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد له في رزقه فليصل، فليصل رحمه. وبعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد، ولازلنا مع الحقوق، حقوق الأرحام. أوجب بعض أهل العلم النفقة على القريب العاجز، وقال بعضهم: من كنت ترثه لو مات فإنه يجب عليك نفقته إذا افتقر. ولذلك أتمنى أن نتفقد أرحامنا، فإن ذلك من حسن الخلق. أيضا من الحقوق أيضا الصلة الدائمة والحذر من القطيعة. والصلة كل بحسبه كما قلت، البعض يحتاج زيارة ككبيرة السن وكبير السن، والبعض لربما يكفي الاتصال والاحتفاء، والبعض تحتاج إلى أن تلين قلبه مع الزيارة هدية، والبعض إقراض، والبعض صدقة. تنوع مع أرحامك، لكن إياك أن يفتقدوك. خطورة القطيعة أيها الأحبة من أخطر ما يمر على جسر حياة المؤمن، أن يقطع رحما. أولا لأن القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب، موجبة للعن الله جل وعلا. أعوذ بالله، يوجد إنسان يمشي على الأرض ولعنة الله تطارده في فجاج الأرض؟ نعم، إنه قاطع الرحم. قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لعن الله قطعه للإنسان من جميع منافع الحياة وبركاتها، من الزوجة، من الولد، من المال، من الصحة، سجين فوق ملك الله القاطع. فاحذر من لعنة الله. ومن خطورة القطع أيضا أن من أبغض الأعمال إلى الله يوم القيامة، أبغض الأعمال إلى الله، تأمل، يقول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. مصيبة والله. إذا كان الرحم يقرن مع أركان الإسلام في الأمر بالوجوب، وهنا يقرن مع أبغض بل أعظم ذنب يذنب على وجه الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها، أكبر جريمة الإشراك بالله. فيجمع هذه الجريمة الكبرى مع قطيعة الرحم، ويكفي أن الله يبغض صاحبها، ومن بغضه أنه لعنه. كيف يتحمل الإنسان أن يكون فوق ملك الله ملعونا وفي حياته مبغضا إلى الله؟ أي عيشة هذه؟ فاتق الله وصل. أيضا من خطورة القطع أنه موجب لتعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. هناك ذنوب عقوبتها في الآخرة، وهناك ذنوب تعجل في الدنيا، ومن أكبر تعجل في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة. ما هذه الجريمة التي ما يكفرها ذنب الدنيا؟ بعض الذنوب مصائب الدنيا قد تكون كفارة، يصاب الإنسان بمرض أو موت ولد أو ذهاب مال فتكون كفارة لذنوبه. إلا قطيعة الرحم فإن الله يعذبه في الدنيا ويدخر له العذاب يوم القيامة. وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. البغاة الذين يخرجون على الولاة وينشرون الخوف، جمعوا هؤلاء الإرهابيين المجرمين، جمعوا مع قطاع، ليس الطريق، مع قطاع الرحم، حتى تعلم أن الجريمة كبيرة. أيضا من خطورة قطيعة الرحم أنه يمنع من قبول العمل. لما؟ لأن أعمال العباد تعرض على الله كل اثنين وكل خميس، فإذا رفعت الملائكة عمل هذا العبد القاطع منع. أنظروا، قال الله، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ومن متى يا أبا فلان وأنت أيتها المؤمنة والملائكة في الخميس والاثنين يرفعون العمل ويرد العمل بسبب قطيعتكم للرحم؟ فاحذروا وتابع الوصل من اليوم، عل الله يكفر الماضي. من خطورته أيضا أنه مانع من دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم عن قاطع الرحم: لا يدخل الجنة قاطع. قال الراوي: أي قاطع رحم. يكفي هذا، والله يكفي هذا أن يطير النوم من عين القاطعين، لا يدخل الجنة. والله إن هذا أمر خطر، وسنمر هذا على ظاهره، نقول الخلود وعدم خلود صاحب المعصية والكبيرة، لكن نحن نقول في مقام الوعظ وفي مقام الترهيب من كبيرة، نقول له على ظاهر الحديث لا يدخل الجنة قاطع، حتى لو أنه خرج من النار بعد ذلك. يا أخي تريد شوي النار؟ تستطيع أن تقبض على جمرة بيدك أو أن تطأ بأخمصك على جمرة واحدة؟ والله لا تستطيع. فاتق الله، وصل وخالف هوى نفسك. ثم هنا مسائل في صلة الرحم ذكرها رحمه الله، منها أن صلة الرحم تكون الأقرب فالأقرب، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وهذا من الفقه، أن تصل الأقرب فالأقرب. فحق الوالدة ليس كحق الخالة، وحق الخالة ليس كحق الأخت، وهكذا كلما قرب منك نسبا كلما ازددت إليه صلة. المسألة الثالثة الثانية في المسائل أنه تجب صلة الكافر. الكافر وهو قدر ليس على ديننا لكنه رحم، يجب أن تصله. انظر إلى حرص الإسلام على صلة الأرحام، أن الكافر وهو على غير ديني أصله. نعم، أسماء رضي الله عنها زارتها أمها فاستأذنت الرسول أن تحسن إليها فأذن، وقيل أن أمها هذه من الرضاعة، لأن أمها هي أسلمت رضي الله عنها، فلما قدمت إليها مشركة أكرمتها بأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول والدي ما يصلي، والدي فيه كذا، ارفق به وانصحه واعلم أن له حق الصلة لو على كفره أو على ذنبه أو على فجوره. فاحذر أن تقطع رحما على ومن الصلة حتى ولو كان على غير دينك، وليكن إحسانك إليه مبطن بنية هدايته، ولعل الله أن ينقذه بك من النار. أيضا من المسائل أنه يرجع في صلة الرحم للعرف المعتبر في الصلة. العرف المعتبر في الصلة، فإن الناس يختلفون في فهم الصلة، لكن بعض الناس قد لربما بعدم فساد أذواقهم تكون الصلة بالزيارة، يكون أحيانا بالجوال، قديما ما كان في جوال، يكون أحيانا بالإحسان بالهدية مثلا، لكن كل على حسبه. المراد ألا تكون خلو اليدين من طريقة واحدة للوصول إلى قلوب أرحامك. آخر المسائل أن الوصل الحقيقي هو لرحمه، الواصل الحقيقي لرحمه هو من وصلها إذا قطعت، وهذا هو الدليل على أن صلتك خالصة وأنها لله وحده، أن لا ينقص الصلة، لا ينقصها إساءتهم، ولا إحسانك ينقص لبخلهم، ولا إعطائك لمنعهم. وهذا من الأدلة التي تبين هل كان الواصل يصل لله أم كان يصل ليقال واصل أو ليقال كريم أو بيض الله وجهه قد فعل. ولذلك إذا كان إحسانك يتوقف مع الإساءة ويزداد مع الثناء والمدح فهذا ليس لله، إنما هو لعيونهم ولألسنتهم ورجاء مدحهم. ولذلك الحبيب يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت، وفي رواية قطعت رحمه، وصلها. ومن هنا نقول لك كم من رحم تحتاج اتصال ويعود المياه إلى مجاريها، كم من مبادرة تطرق الباب وتقول أنا الكبير وأنت الصغير أحسن إليك، ولنغلق أبواب الماضي وينكسر خجلا لأنك أتيت. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على وصل أرحامنا، وإلى اللقاء في درس قادم، أستودعكم الله.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا.